وأخن يقول: بعض المغترين بالشعراوي وعلى الخصوص الصوفية يقولون إنه فسر القرآن وترك جزء عما للعلماء ولمن جاء بعده من المتأخرين ليفسره. على كل، الشعراوي كما سبق في الدرس الماضي حذر منه العلماء، وعنده عقائد فاسدة. كما ذكرت أمس كان عندي دفتر مكتوب فيه بعض عقائد الشعراوي مأخوذ من أقواله وكلام العلماء، نسيت آتي به. لكن مما يقول الشعراوي في بعض الفتاوى له ينكر عذاب القبر. يسأل: هل هناك عذاب في القبر؟ يقول: لا، ليس في القبر عذاب، لأن العذاب لا يكون إلا بعد حساب، والحساب إنما يكون في الآخرة. كم هي الآيات في كلام الله، وكم هي الأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متواترة الأحاديث في إثبات عذاب القبر، وهو يقول ليس في القبر عذاب. الشعراوي يدعو إلى تشييد القباب والقبور في المساجد، بل يحث على ذلك. ولما سئل هل يجوز بناء القبور وتشييدها في المساجد، يقول قال: نعم يجوز ذلك، وليس فيه أي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قاله قبل موته بثلاثة أيام، والحديث الأول قاله وهو في سكرات الموت، آخر كلمات للرسول صلى الله عليه وسلم قالها، يحذر عن إدخال المساجد في القبور أو القبور في المساجد. وهذا يقول يجوز وليس فيه شيء، ثم يستدل يقول: الدليل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. ويقول: قبور العلماء والأولياء في المساجد، قال: والأزهر موجود، لأنه لا ينكر ذلك. وهذا ليس فيه دليل. أولاً، قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، بل هو في بيته. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، فلم يدفن في البيت، فلم يدفن في المسجد أبدا، وكان المسجد منفصلا عن بيته، وإنما دفن في بيته. فلما جاء بعض الأمراء، أظن هشام ابن عبد الملك، وسع المسجد النبوي، أدخل فيه حجر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الآن القبر في زاوية، ليس في داخل المسجد، بل هو بعيد في ركن منه في خارج، من كان متصلا بجدران إلا أنه في ركن منه إلى الخارج. وعلى كل، لم يفعله الرسول ولا الصحابة، فعله بعض الأمراء، بعض الملوك. مسألة كما قال العلماء مسألة دولية وليست دليلية، ليست مبنية على الدين، إنما هي من فعل رؤساء الدول الذين لا يتحرون اتباع الدليل. وأما قوله قبور العلماء في الأزهر موجودة في المساجد والأزهر لا ينكر، هذا من العجب. الشعراوي أيضا مما عنده يدعو إلى التوسل بالأموات وبشدة، والتوسل بالأموات ذريعة الشرك، بل هو نفسه يتوسل بالأموات، حتى إنه زار بعض القبور ويقول: اللهم وسع جاهه عندك، أو وسع منزلته عندك، أو نحو ذلك، حتى يشفع لأناس كثير. فهو يدعو إلى التوسل بالقبور وهو يتوسل بها، يدعو إلى البدع وهو من دعاة إقامة المولد النبوي والاحتفال به، الذي هو من بدع الدولة العبيدية. والشعراوي ممن يدعو إليه، فيدعو إلى البدع. أيضا الشعراوي يحاول تحسين مذهب الشيعة الرافضة، فلما سئل عن مذهب الشيعة وما رأيك فيهم قال إن بعض العلماء، ذكر بعض العلماء في مصر قال أدخل المذهب الجعفري، أي مذهب الرافضي، ولا ليس هناك مذهب جعفري، كذب على جعفر، أدخل المذهب الجعفري في ضمن المذاهب الأربعة، يعني كان يذكر المسألة ويذكر الخلاف في الأربع المذاهب والمذهب الجعفري الخامس، يقول فكان بعض المذاهب الأربعة أكثر خلافا من المذهب الجعفري، يحاول يزين أنه مذهب من مذهب المسلمين، بل بعض المذاهب أكثر خلافا للمذاهب الأخرى منه. فعلى كل صوفي داعي للبدع يدعو إلى التوسل بالأموات، إلى بناء المساجد في القبور في المساجد وتشييدها، يدعو إلى كلام الصوفية، وكثيرا ما يكرر، وأنا سمعته في عدة مرات يكرر قول رابعة العدوية المنسوب عن إليها أنها كانت تقول اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فعذبني بها. وهذا كلام الصوفية، يقول إن نحن لا نعبد الله محبة في جنته طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، ولكن نعبده محبة وشوقا إليه، وهذا ضلال، ضلال بعيد. القرآن أخبر أن جميع الأنبياء يعبدون الله خوفا وطمعا، خوفا من ناره وطمعا في جنته، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، هكذا الأنبياء دعوا الله رغبا ورهبا. قال الله سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، في ناس صالحين ممن أسلم من الجن. وكذا قال الله عن أكثر من واحد من الرسل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يخافون النار يخافون العذاب. فالصوفية ضلال الذين يقولون لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وهذا إن صح عن رابع العدوية لأن مذكورة بالزهد والصلاح، فإن صح عن هذا القول فهذا يدل على جهلها العظيم بالشرع وبطريق الأنبياء وهديهم. وهذا الشعراوي يعظم هذه الكلمة، يقول هذا كلام كبير وكلام عظيم ويستدل به ويسير عليه. فكل على كل الشعراوي عنده ضلالات، عنده ضلالات كثيرة، حذر منه كبار العلماء في هذا العصر، حذر منه الإمام الألباني والإمام الوادعي، وحذر منه من أقوال الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وغيره، فلا يعتمد عليه ولا ينقل كلامه. وأما هذا القول أنه فسر القرآن وترك جزءا من العلماء، أي فكأنه يتحدى العلماء، تفسيره هناك تفاسير خير منه أفضل بكثير، وله كلام غير ذلك، كلام كثير من ما هو عليه من الضلالات، منحرف في العقيدة. فالنقل عنه أو ذكره تعظيم له، وهكذا القول بأنه فسر القرآن بتفسير عظيم وترك جزء عمك المتحدي للعلماء أن يفسر مثل تفسيره، هذا قول غير صحيح، ما يقوله إلا إنسان لم يميز العلم الحق. فتفاسير العلماء خير من تفسير الشعراوي، وهو قد مات والآن قبره مزار يزار في مصر، عليه ضريح كبير، وقد أراني أخ صورته، ضريح كبير وصار مزارا للناس يزورونه، كما عاش هو حياته على هذه المزارات بعد موته صار قبره مزارا. بل قد ذكر بعض العلماء أنه كان يدرس كل دروسه أو أكثر دروسه في مسجد فاطمة الزهراء في مصر، وهذا المسجد فيه قبور تعبد من دون الله، فيه الشرك الصريح، ولا يعلم عنه أنه حذر من الشرك أو من عبادة القبور، أي من الشرك بالقبور أو من عبادته والتعلق بها، رغم ما كان يفعل في المسجد الذي هو فيه، بل هو كان الذي يتوسل بالقبور ويدعو إلى تعظيم القبور في المساجد. بالنسبة لعذاب القبر له كلام آخر يثبته، يثبت عذاب القبر ويستدل بالآية التي في سورة غافر النار يعرضون عليها، وفي كلام آخر يصرح بنفيه. الشيخ مقبل رحمه الله لما سئل عنه قال: الشعراوي متذبذب، لما يذهب بلاد الحرمين يفتي بالسنة، وفي مصر يفتي بالصوفية، ولما جاء إلى اليمن أفتى على ما يريد الشيعة، قالوا أفتاهم بحي على خير العمل وبغير من أمور الشيعة، فيعطي كل فئة ما تريد. كذا قال الشيخ مقبل رحمه الله.